حياك الله ابو سالم استاذ مبارك العازمي، مدير عام جمعيه انسان في بودكاست انسان.
يا حياك الله،
يعني احنا نرحب فيك في مكانك.
حياك الله يا ابو عمر.
الله يسلمك. يعني بدايه احنا دائما كنا نسال ضيوفنا سؤال عن الانسان، فبوجهة نظرك، يعني يمكن سؤال فلسفي شويه، خنت فلسفه، انه كيف تعرف الانسان؟ مو على بال السؤال، ها؟
والله كلش
إيه، كلش صعب.
هو أنا إذا بعرفه بربط الحين جمعيتنا،
يعني أي طبعًا
عرفت.
أي.
لكن بما أن مهت لي وقلت لي فلسفي، فأقول الإنسان هو محور هذا الكون.
ممتاز.
يؤثر ويتأثر سلباً وإيجاباً، والسر العجيب في خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يعني خلق كل هذه المجرات والفضاء لاختبار هل الإنسان، ويوم القيامة كل شيء يكون
تراب
إلا هالإنسان، يعني
ليحاسب.
فتخيل أهمية هذا المخلوق، يعني فبالتالي لابد أن يكون محور اهتمامنا سواء بذواتنا أو
حتى بالجمعية
أو بجمعيتنا.
شلونك مع الأجواء الاستديو؟ برودة، الإضاءة؟
والله أنا توقعت أنه بارد، ولبست يعني
استعديت
اللبس اللي ألبسه بلندن فهذا اللي وهقني، يعني وأشتري مارك سبنسر نسوي لهم دعاية. القطعة ب$14،
يا ساتر.
بس عشان لا نبرد بلندن وتخترب السفرة.
لا بس أجواء الاستديو أنت يعني تحس فيها بأريحية؟
صراحة في شيء، يعني لما كنت أنا أشوف حلقات القديمة ما شاء الله، يعني الإبداع اللي موجود حقيقة لي، عسى الله يبارك يعني بجهود اللي موجودين. وأنا أقول سر، يعني إن البودكاستر تأخر 6 شهور بعمر انطلاقته، والسبب أنت.
أنا
فكل ما تطرح أسماء أنا أقول بعمر سداني.
جزاك الله خير.
فحاولون يدقون عليك وكذي، بعدين الله يحفظك جت لك مولودة.
أيه.
ونطرنا البنت تكبر.
صح
شوية.
صح. يا جماعة بعد راعوا ظروفي، يعني.
إلى أل يعني.
اسمع يا لبالي. اسمع يا لبالي.
إلى أل يعني جزاك الله خير، وافقت وكانت إضافة ومثل ما توقعنا بالأجمل ما توقعنا.
جزاك الله خير.
إنك إضافة على البرنامج أنت والفريق، الله يبارك فيهم. وكان هذا بودكاست إنسان، يعني.
جزاك الله خير على الإطراء والإشادة. لفت نظري بالإعداد إن قالوا لي إن نشأتك بالدسمة.
صح.
قبل أن ندش نبحر على موضوع العمل الخيري وكذي وجمعية الإنسان، أبي شعورك تجاه المنطقة.
والله أنا الدسمة عشت فيها قرابة 30 سنة قبل أن أطلع منها. أنا أعتقد أن الدسمة، يعني أعتقد اعتقادين، اعتقاد حقيقي واعتقاد في غلو. أما الغلو فهو أن هي أحلى منطقة وما مثلها منطقة ولا راح يصير مثلها منطقة. أما الحقيقي فهي الكويت مصغرة، يعني كل ما يذكر التاريخ في كتب تاريخ على الكويت وأطياف الكويت تجد أن الدسمة فيها من الحاضرة، من البادية، من السنة، من الشيعة. مع العلم أن أنا ترى جملة كلنا واحد بدو حضر سنة شيعة أنا ما أيدها، لأن فيها تأكيد للتقسيم، يعني فالمنادات فيها خصوصا في المحاضن يعني التربوية وغيرها تزيد يعني تأكيدا للتباين اللي موجود. هذا استطراد. لكن الدسم حقيقة يعني برأيي من أجمل المناطق، بل إن لما طلعنا منها إحنا كمنطقة كنت أنا أصلي الفروض فيها، يعني فروض غير المغرب سرعة.
أي مسجد فيها؟
في عمار بن ياسر. وعمار بن ياسر لي قصة فيه.
إحنا مسجدنا عمر بن الخطاب.
إيه أنتوا قطعة خمسة.
قطعة خمسة.
إحنا ترى مسجدنا جمعية معلمين.
إيه.
الأصل اللي ينبيتنا ماشي جمعية معلمين، أنا قطعة ثلاثة. عمار ياسر قطعة 2. ليش صار فيه؟ لأنه كان محضن تربوي. وليش لي قصة فيه؟ ان بدايه دخولي مع الشباب، ولما نقول الشباب في الكويت العرف ان شباب المناطق يقصد فيهم الشباب الملتزمين في المساجد، ناس يطلقون شباب مناطق مثل ما انت تعرف عمر، لكن احنا نشرح للمشاهدين، وناس يقولون شباب مساجد، ناس يقولون شباب مناطق. فشباب منطقه دسمه كان محضنهم في مسجد عمار بن ياسر لعدة أسباب، مسجد كبير، المسجد ما في يعني غالب البيوت قليلة، فممكن الشباب يأخذون راحتهم في وقت الإقامة وكذي، خصوصا قبل ما كان في ساعة الإقامة من الطق كلنا يطالع الإمام، قبل الأمور طيبة يعني. هذا يبعد عن بيتنا، مسجد عمار يبعد عن بيتنا مشي تقريبا 16-17 دقيقة، وبالسيارة يمكن 6 دقائق لأنه داخل منطقة وفي فوق تحت وفي. فيوم من الأيام أنا بيصلي المغرب لقيت الموتر هادني وأخذني من بين 6 قطع بالدسمة فيها 5 مساجد إلى مسجد عمار، اللي لم يسبق لي صلاة فيه إلا يمكن مرة صلاة جمعة، ولا أعرف حتى شاب الدسمة إلا في المدرسة، ولا تشوفهم بالجمعية يعني شباب ظهرهم الالتزام جمعية تعاونية تشوفهم. فصليت فيه صلاة المغرب، ثم بدأت قصتي مع يعني شباب الدسمة من هذه الصلاة. صليت صلاة المغرب، كان المسجد شبه فاضي، كان موجود أحمد الرمح وهو داعية جزاه الله خير طالب علم، وأخونا حمود مجرب العازمي هم من طلاب العلم وخيرة شباب المنطقة، فعزموني على شاي أخضر في المكتبة وقالوا لي كلمة، قالوا لي ما علي اليوم ماكو أحد لأن شباب بالشاليه. أنا كلمة الشباب وبالشاليه وإمام مسيدنا بالشاليه بعد وياهم، طبعا كان تغيير لي، شو شباب ملتزمين يروحون شالي. الظن أنا كل الفكرة اللي عندي يعني أن الشباب الملتزم هو صورة لأهل الصفة في المسجد النبوي يعني، أما يروحون شالي وكذي، فكانت صراحة
كارثة
إيه بالنسبة لي يعني، وغريبة يعني كيف يروحون، هل فعلا عندهم متعة، هل عندهم أو استمتاع حقيقي يعني. فقعدت إلى إقامة العشاء ثم صلينا، فقال لي بكرة عندنا في الديوانية فلان الفلاني اللي هي ديوانية إخواننا الحمادي بقطع 5، ما أعرفها ما أدلها، قال لي صل في جامعة المعلمين. جامعة المعلمين اللي هو المسجد اللي دائما أنا أصلي فيه. ثم بدأت الرحلة كأحد يعني شباب الدسمة.
كم كان عمرك؟
كان عمري 18 سنة.
كبير.
إيه كنت توني أسبوع ما أخذ الليسن.
طيب فكرة الشباب يعني مثل ما شرحتها، كثير من الناس يظنون أن فكرة الشباب عند الجماعات الدينية هي فكرة لها بعد سياسي، لها بعد يعني كحشد واصطفاف لعناصر تأهيلهم انتخابيا، يعني سميها ما شئت. هل هذه الفكرة هي الصورة الحقيقية للشباب أم هناك منظور آخر لهم؟
شوف عمر، هو سواء شباب أو محضن تربوي أو أي فكرة إيجابية لابد أن من يأتي يستخدمها كمغنم له، سواء بالسياسة سواء بالتجارة. قد نأتي على مثلا نماذج، مثلا من يستخدم مثلا عمل خيري في تجارته، ولا يريد بذلك عملا خيريا يعني. نفس الموضوع في المحاضن التربوية وشباب المناطق، لكن اتهام ان هذه المناطق انما جمعت وهذه التكتلات انما هيئت لخدمة غرض معين وهو السياسة مثلا، فهذه تهمة صراحة يعني ألصقت بكثير من المناطق. اليوم المناطق بعمر اللي في الكويت كشباب فاعلة بغض النظر من توجههم، اي توجه، بل ان في مناطق فيهم اكثر من توجه. كم نائب طلع منه، كم واحد فعلا مر على السياسه؟ بالنسبه وبلغه الارقام كثير من المناطق، مثلا احنا الدسمه لا كان عندنا نائب ولا كنا نهيئ نائب ولا ماشي يمرون بعض النواب نقدرهم نسألهم نحاسب كمثلنا مثل أي دواوين في المنطقة. لكن صراحة اتهام التكتلات سواء في موضوع السياسة أو في موضوع تجير الشباب حق الإرهاب، وإن كان في ناس استثمرت أو استغلت اللفظ الصحيح استغلت هذا الجانب في السياسة أو في الإرهاب أو غيرها من الأفكار، هذا أمر يعني لا يذكر، جزء أو نسبة لا تذكر. زائد إن بلغة الأرقام إن العدد يفوق العدد الصحيح للتربية وغيرها. واليوم أثر هذه يعني اندثار أو فتور هذه المناطق والعمل المناطقي كيف قاعد نشوف احنا أثره السلبي على المجتمع.
هنا خلينا نتكلم عن أثر الإيجابي بداية.
اي نعم.
اي شنو الأثر الإيجابي اللي ممكن يكون من خلال يعني تجمعات الشباب الناشئ النش ما ادري شو يسمون النش والصحب والشباب في المناطق السكنيه، شنو الجانب الايجابي؟
طبعا الاسماء احنا قلنا تختلف، لكن خلينا نقول نسميها المحاضن التربوي.
محاضن تربوي
في خلينا نقول جيلنا والجيل اللي قبلنا واللي قبلنا، انا عديتهم ثلاث اجيال تقريبا من خلينا نقول عهد الصحوة اللي آخر الستينات، بغض النظر عن التوجهات. تعال شوف المخرجات اللي جت لشتى ميادين الدولة. المحاضن التربوية أبو عمر أثرها الإيجابي إن الأبناء والأولاد بنات وأبناء في محضن يقدم لك تربية صحيحة إسلامية غالبها مجاني. اليوم الولد في المدرسة 6 ساعات، عنده له كم ساعة وبره كم ساعة. في أيامنا ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في كانوا أهل المناطق وشباب المناطق مسؤولين مناطق يقدمون غرس حقيقي في الجيل. فالجيل اللي طلع في الثمانينات في التسعينات في بعد 2000 غير مغاير جدا عمن كان بعدهم بعد فتور المناطق. الأثر الإيجابي اليوم صف المعلمين اللي قاعد نشوفه في الدولة، تغيير الكبير اللي في الدولة اليوم منو حامل راية التعليم غير شبابنا صراحة، يعني منو حامل مثلا حتى في الإعلام راية الإعلام المحافظ، منو حامل تحويل البنوك من ربوية إلى إسلامية وغيرها وغيرها. هذا كلها نتاج أثرت على مؤسسات دولة تأثيرا إيجابيا بلا شك. الحفاظ على القيم والهوية الإسلامية والدينية والمتوارثة من أجدادنا، هذه كلها اليوم كثير من الشباب أو المحاضن الشبابية صراحة ربت أمهات يمسكون أسر اليوم. والله تعرف أن الأم كانت مع الشباب بدون لا تسأل أمك من بنتها، يعني تعرف على العيال وعلى التربية الموجودة. بل أن حتى في مدارس، وأنا مسوي دعاية في مدارس معينة، تعرف أن هذا خريج الثانوية من المدرسة الفلانية.
أنت سوي دعاية حق مارك سبنسر، سوي دعاية حق المدرسة،
مدرسة الرؤية
يلا أوكي.
صراحة حتى مثلا ثانوية أظن الشامية لما كانوا ماسكينها الشباب الملتزم طلعت رجال، طلعت معلمين. أنا اللي أعرفه مثلا ثانوية كيفان، كثير من طلاب العلم اللي موجودين اليوم، أخونا مشاري خراز، أخونا الدكتور محمد خالد الهندي وغيرهم مثلا من الشباب اللي في كيفان، إذا تذكرني فيهم
كيفان ماذا الكليب،
الشيخ فواز كليب وغيرهم من القراء، ترى هذول كلهم نتاج
عساكر،
العساكر يا العساكر الطبطبائي، كلهم ترى نتاج شنو؟ نتاج مدرسة كان فيها شباب أو معلمين خرجوا من المحاضن التربوية في المناطق. لذلك احنا اليوم دعوتنا نقول خرد إلى المساجد، إلى الشباب المناطق، وهي دعوة مفتوحة يعني ما فيها شيء تحت الطاولة عشان نقول ان فيها
بمرأة ومسمع من إيه نعم إيه من الدوله. طيب غياب هذه هذا النمط او هذه الفكره التربويه عن المجتمع، يعني مثل ما لاحظت يعني انت اللي قلت لنا ترى يعني الان اختفت، وبالتالي في هناك اثار سلبيه لها. شو الاثار السلبيه؟
احنا طبعا خلينا نقول كيف حكمت انها انتهت. اليوم المحاضن هذه ببرامجها ما عاد لها رواج، يعني ولا عاد لها حضور. قبل والله ما تدري من المحاضر، ما في رسائل تي، انتو حظك يعني تي والعشاء بطاط فلافل وما عاد في احد. اليوم بتشوف مظاهر في، وهذه احد الامور السلبيه اللي قد تكون يعني محقت بركه هذه المجالس. تلاقي حتى الكينكس في عائله المستضيف
تكلف
والعشاء وهذا، ومع ذلك ماكو احد. وحتى الشيخ تلاقي استاذ دكتور ولا مسيتشين محضر الدرس ولا جايب له داتا شو. قبل ما فتح الله وتلاقي الحضور، اللهم بارك. يعني اثار السلبيه اليوم عندنا الالحاد، عندنا ما راح اقول شذوذ، لكن عندنا بعض الامور
افكار دخيله
الاباحيه، بعض الافكار الدخيله مثل ما تفضلت، بعض كثير من مظاهر العقوق في البيوت، كذلك المخدرات. من كان يحارب المخدرات في وزاره الشؤون صراحه؟ روح وزاره الشؤون الى اليوم يعني، لكن في عصرها الذهبي في دور الرعايه اللي تقاوم هذا الجرم صراحه، كانوا هم منه نتاج المحاضن، الشيخ عبد الحميد بلالي والشباب اللي موجودين هناك، الدكتور احمد الكوس اللي خلينا نقول في الشؤون في وزاره الشؤون، والشيخ البلالي كان على قطاع الاهلي، منو هذيل كلهم نتاج المناطق، كانوا فعلا عصا يعني ضد المخدرات. اليوم بعد فتور وضعف الجهات، رغم الجهات هذه يعني الدكتور عبد الحميد ما زال سال سيف صلى يوفقه، لكن في مظاهر اختراق، لان الجماعه جنود كلهم بداوا يفترون، بداوا ينشغلون بعض للاسف. يعني هذه احد المظاهر السلبيه اللي صارت، خلينا نقول احنا معرجين الى سببها، قد يكون سببها دعوي بحت. لكن اليوم العقوق وغيرها 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 اللي قاعد نشوفها، المظاهر اللي قاعد نشوفها في الشارع، العنف اللي قاعد نشوفها، الصراعات اللي قاعد نشوفها، كلها لان ما كان في محضن تربوي. المدارس والأسرة، والمدارس الله يعينهم ويعينكم، بينهم بين المنهج وبين الواجبات وبين تغيير المناهج وبين تغيير الوقت وبين كثرة العطل و وعندك انت يوم العصر الأهل وين يودون أهلهم، ومعادة المحاضن جاذبة مثل قبل في الثورة الرقمية اللي قاعد تصير، فالله المستعان.
طيب يوم ما بيطول في النقطة، لكن تعتقد أبو سالم السبب في غياب هذا الأمر؟ احنا يمكن قلنا سبب غياب يعني الحواضن التربوية يعني، او اثار غيابها، لكن سبب غيابها يعني، هل انه والله الجماعات ما قامت، الجماعات الإسلامية، الجماعات التربوية ما قامت تواكب العصر؟
طبعا
متأخرين
طبعا كثيرا. السبب وان شاء الله ما يزعلون، واذا زعلوا عاد جزاك الله خير،
متعود انا
اي شيء يعني. الاشكال ان الدعوه والاجيال بدت تمشي سريعا، وما زال القاده هم نفسهم يقودون، في القاده التربويين يقودون بنفس الفكر القديم، وما زال على نفس الكرسي، وسرعته اللي كانت 80 90 وصلت 30، وياي له شاب صغير سرعته 120 مو أستاذ القانون إن شاء الله، وهذا يبي الدائرة تكون مطابقة الحجم والفكر والأهداف والقاسم المشتركة. هذا السبب الداخلي الأول اللي يخلي المحاضن اليوم طاردة صراحة، ما حد يقدر يتجمع على شيء كانوا يتجمع عليه بالسبعينات. السمر الثقافي اللي كان بالسبعينات مو مثل السمر الثقافي. أنا حضرت مرة بشاليه ولا سمرهم الثقافي إلكتروني، تشغل تليفونك وسؤال يطلع عيال حلال يعني احترموني خلوني بس أطلع بينكم يعني، ولا واحد يضحك داود ولا مرة فست يعني.
زين هذا المتطورين
إيه يعني ممتاز. لازم تفتح تليفونك، لا وش يشغلون تليفونك عنك بعد، تفتح تليفونك وتشبك وياهم وراح يطلع سؤال وانت تجاوب من تليفونك. فحاضر يعني صراحة. الأمر الثاني اللي هو انشغال أهل الدعوة بأنفسهم، وهذه كارثة الكوارث، التصنيفات، المفاضلات، هذه كارثة ثانية خلت يعني حتى أولياء الأمور من الناس العامة تخاف أن تدخل عيالها مكان تسمع أنه معترك. ويمكن إحنا تكلمنا الشعب خصوصا المجتمع الكويتي واعي يعني، يعرف والله هذه المنطقة فيها مشاكل، والله إذا ولدي دش الكلية الفلانية فيها تصنيفات معينة لا يبقى خلي ولدي يروح مكان ثاني أو غيرها، فأصبحت طاردة بسبب الآخر وهو التصنيفات والمشاكل وغيرها يعني.
يعني والمشاكل ما بين حتى الفرق الجماعات.
نعم نعم. وفي مبالغة صراحة يعني، يعني يعني صراحة يعني ولدي يقعد جبال الآيباد وهجمات إباحية وهجمات إلحادية ولا يروح يحفظ المسجد مع جماعة أنا أختلف معها، يحفظ قرآن كريم، يتعلم آداب. معلش احنا بالكويت كل أمورنا فوق الطاولة، ألقيت الجماعة علم مولدك شيء روح حق المسؤول، أنت تعتقد أن هذا مخالف الشرع والقانون وروح قدم إلى جهة معينة، ترى الجماعة يسوون واحد اثنين ثلاث.
خصوصا أن الخلافات يعني يعني حيل يعني هامشية يعني، ما هي يعني ما هي في صلب الدين يعني.
احنا نقول لو كان عنده خلاف كبير يا أخي وأرض الله واسعة يروح المسجد الثاني إذا أنت بهذه الطريقة، لكن لا تترك عيالك اليوم العم الأغلب قدام هجمة شرسة والمحاضن بدت حلقات القرآن حتى يقدمون لك هدايا بس يبقى تعال، مع الخدمات السيرفس وغيرها وغيرها أكثر من اللي يسويها لنا داود يعني.
لا دا يعني داود لو نطيعه كان يبينا عدسة أكبر من العدسة اللي عندنا. بالثمنتعش ودخلت يعني مع الشباب واهتماماتك في الجانب
طبعا يعني انا خل اقول لك عمر انا شنو استفدت من الشباب. انا اول ما دشيت ويا الشباب عمري 18 سنه، واذكر حتى شاب احتاروا يعني، هو لا هو نشء يروح مع النشء ولا هو كبير متزوج، والكبار كان عندهم دروس في مثلا حقوق الزوجيه ولا غيرها، اذكر انهم احتاروا فيني يعني. فقاموا الاثنين اللي راح يكونوا يعرفون ان في الشيخ فلان يتكلم حقوق الزوجيه يقول ترى الاثنين اللي جاي بس متزوجين، فحطوني اللجان، كان قبل لجان الشباب حطوني لجنه خدمات، انا مستانس ما يشون لجنه خدمات، طال لجنه خدمات تجيب لهم لحم يوم الخميس ويعطونك ميزانيه مقصمله وتجيب لهم خضار وتجيب لهم بصل وتجيب لهم
سيرفس
يعني. اي وكنت اطلع انا مدسمه اروح جمعيه القادسيه، صراحة ما لها دعاية لأن طاف الكلام فوق 20 سنة. أروح القادسية ليش؟ أنا يوم الخميس كانوا يسوون عروض ثلاثة بدينار، فأقوم أتشيل أنا بعدين أرجع الدسمة أخذ من الجزار لأني أعرفه أخ مصري. وذاك الوقت كانت الذبيحة الأسترالي 18 دينار، و 28 المهجن، 41 42 العربي، واذا خذيت نص ما يعطيك الراس ليش ما ادري يعني. فهذه الخدمات وعمر الى اليوم انا اقول جزاهم الله خير ان حطوني فيها، بل اني اقول مسكين اللي كان يعاف الخدمات ويستنقصها، علمتني صراحه امور الماليه والمحاسبه ودائن ومدين بدون اسمائهم يعني، عمليا علمتني التوفير صراحة، أنشئت مني خلينا نقول رب أسرة وأنا ما كان عندي أسرة. هذه على المستوى خلينا نقول المالي والشخصي في الخدمات. قعدت تقريبا سنتين ونص، بعدين دخلوني الثقافية، وكان شباب مناطق في ذاك الوقت يحبون الثقافية لأن الثقافية قريبة من المشايخ وفيها شيء من يعني
توقير يعني
الاحترام، وكله ذرابة وكله قاعد ياب المسجد ينطر شيخ. هني دخلت صار احتكاك صراحة بالمشايخ، وكنت أنا مو أرخ لكن أحب يعني اكتشف كل شيخ، عبادة كل شيخ، حتى الشيخ إذا صار عندنا يعني محاضرة أحب أنا أروح حيبة بسيارتي، اللي وافق أستانس، أقول أمر قبل أذان العشاء ونصلي مثلا قال فلاني بعدين نروح. كنت ألاحظ حتى عبادات الشيخ بينه وبين نفسهم، حتى يعني توصلت إلى نتيجة، لكن ما أدري شنو يعني، بس دراسة بيني وبين نفسي إن الطلاب العلم اللي فيهم عبودية عالية سبحان الله أحفظ للنصوص عند الإلقاء، وتلاقي ذكر الله سبحانه وتعالى أو ذكر الأحاديث سلس عنده والله أحفظ حفظ له صحته. هذا أنا سبحان الله من الناس اللي يعني
من الملاحظات،
من الملاحظات اللي كنت أذكرها يعني في بالي على المشايخ. فكنت يعني كنت فعلا ملازمتي للمشايخ كنت كثيرا ما أستفيد وأدون، وفي ذاك الوقت أنا كانت حافظتي حيل قوية يعني، يعني أنا لعهد قريب لو أسمع الشعر خصوصا مال السداني يعني أحفظه بدون لا أكتبه ولا هذا، فقط أسمعه أحفظه.
إيه من أول مرة؟
لا لا يعني مرة مرتين أحفظه
ما شاء الله.
إيه يعني خصوصا زاك الله خير أنت مقاطعك يعني دقيقة ونص دقيقتين أحفظهم.
نواكب العصر إحنا. أنا ما يحبون القصائد الطويلة. أيه
بس من زمان ترى ما نزلت.
من زمان مع الدكتوراه بس نخرج دكتوراه سوينا الحلقة على الشعر داود.
فهذه الثقافية صراحة كان فيها خلينا نقول الجانب الأول، الجانب الخدمات كرباك تربية وعلمك مسؤولية صراحة. الثاني لا صار في تربية، وطبعا مو بس مباركة كل، بس احنا قاعد نتكلم عن التجربة الشخصية، علمني موضوع أهمية العبادة، الأدب، الأخلاق وغيرها من ملازمة المشايخ. أنا استمريت تقريبا 6 سنين مع الثقافية في دسمة، ثم يعني دشيت على مرحلة جديدة أن أنت يصير عندك شباب.
أها صرت أنت مسؤول
يعني مع الشباب.
بس يعني كان الجانب الإداري والجانب المالي والتربوي مريت عليهم كلهم.
إيه 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 إيه.
بعدين انتقلت إلى العمل إلى في الجمعيات، جمعيات خيرية.
لا مرحلة الشباب اللي هي نمسك شباب ما زالت في دور المناطق.
أها
يعني أنا حتى دخول الجمعيات الخيرية كانت صدفة.
أنا هذه اللي أبي يعني أتكلم عنها.
وفي نقطة أهم بمدح شباب الدسمة، أنا أعتقد أن مخرجات الدسمة لأن كان عدد مو كبير وكان عندنا قيادات صراحة أعتقد أن فذة، ومنهم الله يرحمه أخونا باسل بناقة أبو يونس اللي توفى تقريبا من شهر،
أي
والله الله يغفر له ويرحمه، اللي هو كان مسؤول منطقة، كان هم مربي من الطراز الأول، وهو باختصار يعني سيرته احنا سوينا فيها ممكن تلاقونها على اليوتيوب. باختصار هو مربي أصلا في دور رعاية لمجهولي الوالدين، فجايك حامل شيء كبير من القدرة التربوية وكريم خلق ونفس وعطاء على الشباب، فاحنا صقلنا كثيرا لأن احنا شوية، فانت تشيل مقدار 2-3 من التعب، زائد ان رزقنا بشباب ثقال في المنطقة علمونا صراحة وربونا. بعدين منطقة تجربة مسؤول الشباب ترى بالنسبة لي ما كانت يعني انا اقيمها ما كانت وايد يعني
ناجحة.
طبعا متى قيمتها ما كانت ناجحة؟ في ذاك الوقت اقيمها مو ناجحة الا واصل السمة، يا ويلهم اصلا، ويا بختي أصلاً يقولون شباب مبارك يعني. ثم الواحد لما كبر شوية وعرف أنه لو كان يعني يستطيع يستقبل ما يستدبر من نفسه لكان ما صار مسؤول يعني، لأن المسؤولية وهمها في مخرجاتها. يعني أنت خذت 19 شاب، وينهم اليوم 19 شاب؟ 6-7-8 والنعم صح الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن في بعض القرارات في ذاك الوقت لو لم تتخذ أو لم لو لم يكون في هذا الاتجاه كان، لكن هي أقدار الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أقيمها اليوم شخصياً، الشباب ما يقيمونها كذي يعني، أقيمها ما كانت ناجحة أو خلينا نقول
متواضعة.
متواضعة
أفضل.
إيه نعم. وهذه الاستفادة في اللي أنا يعني قيمتها اليوم أنا أنقلها لغيري التجربة. دير بالك لا تسوي مثلا كذي، لا تفتح مخيم في وجود مخيم الشباب. وإن كنت أنت تعتقد أن الطلعة لازم تصير خمس جمعة سبت، والشباب يبونها من صلاة العصر إلى الساعة 10، لأن أنت فيك طاقة، بس بعد 3 سنين ما راح تجيك طاقة. بعد 3 سنين عندك بنيات، عندك عيال، ما راح تقدر تمسك عيال الناس. هذه صراحة كانت الإخفاقة اللي نقول يعني، ونتمسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. يعني 8 ساعات اليوم أنا أبو عمر اللي كنت أنتقد شباب الدسمة عليها إن لا إحنا ما يكفينا 8 ساعات، اليوم أنا 8 ساعات ما أقدر أروح شباب الدسمة لما وصلت بعمرهم أنا ذاك يعني. فتجربة الشباب كانت تقريبا اللي هي مسؤولية الشباب 2-3 سنين، رغم أن الشباب يعني الشباب اللي كانوا معاي ما زالوا موجودين، بعضهم الحمد لله مؤثرين، بل أن بعضهم دش متطوع في جمعية إنسان، لكن أنا قيمهن
متواضع.
طيب ولكن استفدت منها
ما في شك. طيب النقلة إلى الـ إلى الـ إلى العمل في العمل الخيري والعمل الإنساني من خلال مظلة الجمعيات.
حلو. طبعا أنا درست على ما بقول كبر، لكن درست متأخر ودرست على حسابي. فهذه الدراسة خلتني أبحث عن وظيفة، لأن كان في قانون بالكويت إن إذا تبي تسجل لابد إن تجيب ورقة من التأمينات إنك غير موظف. ما راح نتكلم عن هالقانون.
لا لا، يبي له حلقات ثانية هذه. اسمع يا
فما كنت أنا على وظيفة، فما كان عندي يعني دخل إلا أن أبحث عن الأماكن التي تعطي مكافأة في مقابل العمل. أنا توظفت جمعيتين خيريتين دون ذكر أسماء، لأن راح نتكلم عن التجربة هذه وشلون استفدت منها بجمعية إنسان، فما بيذكر، لكن أكلهم كل الاحترام وافتخار. شلون دخلت؟ أنا كنت أبي أتوظف وقت الدراسة في محطات البنزين، يبون أمين صندوق اللي هو بالليل
مسؤول محطة،
مو اللي قاعد كاشير، لا اللي بالليل يحسب فلوس وكذي. وهذه الرد على لجنة الخدمات اللي فادتني هذا الموضوع. فقال لي أخونا مرة أخرى اللي يعني أدعو له يعني في البرنامج وفي ظهر الغيب، أخونا الشيخ أحمد الرمح، قال لي أنا سمعت أن يعني هو رأيه طبعا أن هذه الوظيفة فيها شيء من الفتن، وتقلب نومك لأنه خفارات، وراك أنت شباب، وراك منطقة معنك راتبها زين. فقال لي خلني أشوفك بالجمعية الفلانية، راح يعطونك راتب أقل ترى، لكن نفس الشروط، لا يسجلونك تأمينات ولا شيء، تتعلم دراستك وتأخذ مكافأتك آخر الشهر، وكان الراتب أقل 40%، الجمعيات ما تعطي، زائد أنه صبح وعصر. فقلت لعل الله سبحانه وتعالى يعني يكتب فيها البركة وخلنا نمضي. أول جمعية اشتغلت فيها قعدت فيها أشهر صراحة، شعرت بلوبي معين، شعرت يعني أن أنت مو مرغوب فيك يعني. حاولت مني بمبادرات بي 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 بي، ما قدرت صراحة. لقيت نفسي أروح أداوم عشان أشرب شاي والغير يشتغل فسحبت نفسي. فنفس أخونا أبو عبد الرحمن أحمد الرمح قال لي ترى لقيت لك في مكان راح تقدر في أكثر من المكان الأول. رحت المكان الثاني وهم كانت مكافأة على صبح وعصر تكسر الظهر صراحة، لكن بالأخير هي راح تساعدني في الدراسة، وكان أنا بقالي سنتين ونص. فاشتغلت فيها. أنا جاي من شام منطقة ساقلينك وفاضي ما عندي شيء. الدراسة كانت شهر ونص آخر الكورس في نظام مصر، يعني مثل ما أنت عارف آخر السنة تحضر شوية بعدين تمتحن وترد. فياي لهم زاهب صراحة. لقيت هني إن في موارد مالية وبشرية وكيان مؤسسي يستطيع الإنسان يقدم أفضل من اللي موجود. أنا ما أقول اللي موجود سيء ولا لا، لكن يقدر يقدم أفضل بكثير من اللي موجود. فقعدت شوي شوي، اللوبي كان موجود إنه من هذا اللي جاي، وكان موضوع إن كويتي معين في جمعية خيرية كان يعني
على علامة استفهام،
اي نادر يعني. كان في لوبي صراحة، لكن يعطونك لأنك قاعد تشتغل صراحة. فاشتغلت علاقات عامة وشغل مثل شغل الدسمة تحت غطاء رسمي وكيان رسمي. فاشتغلت فيها اللي هي مفروض أقعد فيها 24 شهر، قعدت فيها 7 سنين
ما شاء الله.
تخرجت، ولما تخرجت خذت الشهادة. ما أعطوني راتب عدل، لكن كان قلبي معلق صراحة. قلت لا، خلني أستمر مع
الجمعية.
الجمعية أنا أسست فيها، أسست في هذا الفرع لي علاقات في هذه المنطقة. وجدت شيء صراحة كبير من ذاتي هني، مع أنه كان متعب موضوع أنك دام 8 إلى 12 وبعدين 4 إلى 8، يعني 4 إلى 8 ترد توصل بيتكم، 8 ربع 8 ثلث غالبا عيالك الصغار ما تشوفهم يعني نايمين، و 8 إلى 12 يدوبك تشوفهم بهدة المدارس. فهني بدأت موضوع العمل الخيري
في الجمعيات،
في الجمعيات الخيرية.
طيب من بعد 7 سنين في الجمعيات الخيرية، أبي جمعية إنسان، يمكن احنا تكلمنا وايد في حلقات سابقة عن مع الشيخ عثمان الخميس ومع يعني أكثر من ضيف عن موضوع فكرة الجمعية، لكن كمدير عام لجمعية إنسان شلون بلشت وشنو المميز، شو اللي يختلف عن بهالجمعية عن الجمعيات الثانية؟
حلو. أنا بعد 7 سنوات ونص تقريبا في جمعيتين وصلت إلى قرار، وكنت متخرج طبعا واستقلت من الجمعية على أن أعود إلى الحكومة لأسباب مالية، خصوصا أن أنا خلاص اليوم صرت رب أسرة، أسرة كبرت، وأشعر بناء على لغة الأرقام أن لو أروح الحكومة أفضل يعني، خصوصا أن أنا كان عندي شهادة في الحقوق، زائد أن كان صار في بعض التباين في بعض الفوضى اللي أنا ما كنت أقدر أطيقها يعني صراحة. فطلقت العمل الخيري المؤسسي طلاقا رجعيا.
أوكي رجعيا زين.
وحتى تعهدت ويا أهلي إن خلاص ما عاد في دوام عصر، راح أقعد أتغدى وياكم، وراح يصير الغداء في الغالب راح يتأخر مو مثل قبل، وكل هذا ترتب يعني. في شهر 8 2019، شهر 11 2019، آخر 11 لقيت في تويتر يباركوا للشيخ عثمان والشيخ خالد شجاع والشيخ عادل مطيرات إشهار جمعيتهم الخيرية. أنا ما أعرف الدكتور عادل، الشيخ عثمان أعرفه فقط استضفت أيام اللجنة الثقافية اللي تكلمنا عنها، وما يعرفني
شخصيا،
ما يعرفني. لكن الجماعة سووا جمعية خيرية. بعد أسبوع 10 أيام دق علي أحد المشايخ الفضلاء، بس مو أخونا أحمد الرمح جزاه الله خير يعني في الأولى والآخر، لكن
كفى وفى
أخونا أو أبونا الشيخ عيسى مال الله، هو من المربين اللي في الدعوة، والله يعطيه الصحة والعافية، وممكن تقابلونه يعني صحيح ان شاء الله تسمح اذا ما يهني ممكن تروحوا له، لان كنز صراحه الله يبارك لنا بعمره. دق عليه قال لي ابو سالم الشيخ عثمان والمشايخ اللي معاه الكرام عندهم جمعيه ونبي نرشح لهم مدير يتناغم معهم لكن يعرف بالعمل الخيري وعندهم شرط انه يكون كويتي. قلت له والله ما في بالي احد صراحه لكن ابشر ان لقيت شيخنا راح اقول لك. تامر سكر 4 دقائق كان يدق هلا شيخنا يقول والله ابو سالم ترى انا اعنيك انت تروح تشتغل مع الشيخ. طبعا ما في شك ان شغل مع الشيخ عثمان شرف، لكن انا للمصفوفه اللي حطيتها ويا اهلي ولنفسي وللذكرى او الصوره النهائيه في العمل الخيري او
السابقه
ان انا راح ارد بصراعات وراح ارد بفوضى وراح ارد بمقابله يعني دوامات. قلت له شيخنا انا راح ادور لهم لكن انا اسف والله. قال فكر وبلغني. بعد 10 أيام تقريبا، ليش انا اقول لك 10 أيام؟ لان كل الاحداث صارت في شهر 12، هي اشهرت 28/11 على كل الحين ب 12. دق علي واحد من حبايبنا انا ما كنت اعرفه، خالد موسى ابو عليان. خالد موسى ابو عليان الله يبارك بعمره ويحفظه هو سبب انشاء الجمعيه عشان نحفظ له حقه، وهو سبب في مدرسة وراثة الأنبياء. هو صاحب الفكرة مدرسة وراثة الأنبياء، اشتهرت واقترنت باسم شيخنا شيخ عثمان، لكن حقيقة خالد موسى وعليان هو صاحب الفكرة. فاتصل علي قال لي أستاذ مبارك أنا بقعد وياك وينك؟ قلت له تعال المكان الفلاني. وأنا من كثر ما أنا متعلق في اللجنة اللي كنت أنا فيها كنت حتى بعد ما طلعت إذا وعدت أحد ولا عندي اجتماع أروح أقعد فيها
يعني. هناك
إيه. فياني في هذا المقر، قال لي أنا ترى كلمني شيخ عيسى وقال لي نعرض عليك الإدارة. فقلت له والله جيتك عزيزة يا أبو عمر لكن أنا عندي ظروف معينة وأنا ما زلت سأبحث لكم. بعد 4 أيام مالك بالطويلة يعني اتصال الشيخ عثمان الخميس، أنا مسجل عشان السفتي. السلام عليكم، طريقة العفوية الحبيبة مبارك العازمي، شلونك شو اخبارك؟ انا ما اذكرك الدسمه، اذكر كذي كذي، حاولت اذكره والله محاضره مقتل حسين رضي الله عنه، انا كنت مستضيفك و قال لي تقدر تصلي عندي العصر؟ كان يوم سبت. صليت عند سبحان الله قدر انا كنت في 360 بالزهره والشيخ بالصديق. قال لي صل في الياقوت، صليت في الياقوت. فقال لي الشيخ حابل لي وقتها، قال لي لا 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 مو نقعد هني، نقعد ببيتي، لان البيت يم رحنا بيت الشيخ عثمان ولا دله وبخوره، والشيخ عاده يعني مخباته بخوره، حط البخوره بخرني تقهوينه. قال والله يا ابو سالم احنا كان عندنا 9 أسماء، 9 أسماء طلع منهم احسن 3، يوم 9 كنت انت افضلهم، ويوم بعدين طلعنا 3، ويوم 3 كنت انت اولهم، فحنا بنعرض عليك واحنا سعيدين ان قلت اي، وان قلت لا بنعطيك اسم لاثنين تسال عنهم. حتى انا ليه يومك متحسف كان قلت له منو الاثنين يعني، فلكن اذا انت هذا صدقني راح نسعد اذا وافقت. طبعا ظهر الجماعة أحسنوا الظن فيني فقالوا حق الشيخ كلام ليس فيني يعني صراحة، عشان كذي الشيخ كان يتكلم بهذه الروح. فقلت له شيخنا أنت تامر، أنت شو اللي تبيه راح يصير. قال عيل على بركة الله مكافآت وغيرها الشباب يتفقون معك إيه تقهوة تقهوة. فأنا طلعت حتى أهلي كانوا ينطروني بالسيارة، ما أدري شو أقول، أقدمني
خلاص أنت
وأنا بعطيها كلمة خلاص بكمل دراسة وبأكل عصر، وهالمرة يعني لك مع الشيخ عثمان يعني ما راح الموضوع موروتوش يعني. فلما رديت قلت لها ترى الشيخ عرض عنده جمعية وهذا. وجزاه الله خير يعني زوجتي، لأن هي تدري أن أنا متعلق في العمل الخيري أو في العمل المؤسسي الدعوي، قالت لي زين لعل الفرصة اللي ما لقيتها تلاقيها لي. وكان ما كان يعني صراحة وافقت، وبلشنا في مسكت أوراق جمعية إنسان 25/12/2019 مسكتها أوراق
في وبديت. في عقبات يعني أنا يمكن يعني هذا شيء مستهلك، لكن في عقبات واجهتكم في تأسيس الجمعية؟
نعم طبعا. أول عقبة كانت بالنسبة لي أن أنا لما أجلس في مثل هذه الطاولة قاعد أجلس مع عقول ضخمة جدا، وضخمة في 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 حجمها وتقديرها عندي، وأنا مفروض أني بعض المرة أقول لا، بل إنهم يبيني لأنهم الزاوية اللي عندي هم ما يشوفون منها ولا شافوا منها من قبل، هي الزاوية الإدارية، فلا بد أن أنا أوجه الجماعة. فأنا أول اجتماعات كنت، وكانت المناسبة كانت في بيت الشيخ عثمان لما كان في الشتاء، كنا نقعد في الحديقة، ولما دش شوي الجو كنا في بيته العامر الله يبارك له وبهله يا رب. هذه كانت بالنسبة لي مشكلة، ولا بيني وبينهم ميانة ولا 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 شيء يعني. أنا
إنك المشكلة إنك أنت ما يعني في إشكالية إنك أنت تقدر تقنعهم أو أنت
شلون أحاول يعني يا فلان شيخنا معاليكم الله يحفظك الله يبارك فيك. هذه خلينا نقول عقبة داخلية. العقبة الثانية إن جراءات التشغيل الأولى متعبة، وأنا سألت الجمعيات كم تحتاج ميزانية عشان تشغل وكم المدة، فقالوا لي من 6 شهور من الأوراق إلى تصير موجودة إلى سنة، وتحتاج 50,000 بيت نازل، تحتاج كمبيوترات، وتحتاج تفتح حساب في بنك لازم تودع 30,000، وتحتاج وتحتاج. أنا فضل الله سبحانه وتعالى ثم أعتقد نية وإخلاص الفريق كله من المشايخ وفريق موظفين، احنا فتحناها تقريبا بعد 80 يوم، شهرين وشوي فتحناها ابو عمر قبيل كورونا، قبيل الحظر الجزئي بيومين.
سبحان الله.
يعني جهزنا كل شيء، فتحنا حسابات المشتراطات، اللي فتح حساب سو ويب سايت ولا لا لا، كله كله سويناه جهزنا على ان احنا راح نطلع الان كجمعية تعليمية علمية 1-2-3. فجاءت كورونا.
خل انا ما ابي اسولف عن كورونا، قصة ثانية. ترى ان الجمعية الان يمكن انت
ترى للعلم معلش كورونا فادت جمعيتنا، وأنا كنت أنصح الشباب، نرجع نقول الشباب يعني شباب مناطق أو غيرها، خصوصا أن أنا ترى في شباب المناطق خلينا نقول لي قبول أكثر من الجانب في ذاك الوقت 2019 في جانب الخيري، أنا معروف هناك. أن كورونا وقف لك كل شيء، كل شيء انت كنت تعتقد انه غلط ما تقدر تصالحه لان انت في طور التشغيل وفي في الامور التشغيليه، اليوم كل شيء
كانت فرصه،
فرصه انك طق بريك وتقيم وتعيد، واللي ما تبي تطلعه واللي تبي تنميه واللي تشتغل على كوادرك. احنا استفدنا منها
ما بس ما مداكم تشغلونها عشان
انا اقول لك ال 12/3 معمر الى 1/1/2021 مجلس الإدارة اجتمع 34 اجتماع، عادة مجالس إدارة 6-12، احنا 34 اجتماع مع عقول 5 متنوعة قدرتها عالية، ما عندهم شيء، دكاترة جامعة وعطلوا ما عندهم شيء. فقاعدي لك أقل اجتماع كنا نقعد أقل اجتماع ساعتين ب 34، يعني تكلم عن 70 ساعة عصف ذهني، ويرأس اجتماع الشيخ عثمان الخميس، انت متخيل هذا النتاج اللي راح يطلع. وكانوا عندهم قدرة يصححون المحاضر ويزيدون ويعد. كان صراحة المشايخ الخمسة الله يبارك فيهم عطوا الجمعية من وقتهم في التأسيس، وإحنا كإدارة تنفيذية يعني عشان لا أبخس حق الفريق اللي معي كنا نحول هذه الأمور إلى 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 شيء عملي صراحة.
طيب يعني مثل ما أنصفت تجربتك في الشباب أو الإشراف على الشباب، تقدر تنصف مثلا التجربة في جمعية إنسان؟ يعني لو قلت لك إنه هل جمعية إنسان جمعية ناجحة بمقاييس العمل الخيري؟
إذا كان في بمقاييس العمل الخيري نعم وناجحة بقوة. يعني في شيء نقدر نفصح عنه وشيء ما نقدر، يعني
الشيء اللي يميزها شنو؟
والله أنا أتصور اللي يميزها وجود استراتيجية، مسارات استراتيجية واضحة.
هذا يمكن في جمعيات خيرية ثانية يمكن عندهم استراتيجيات يشتغلون عليها، لكن
ستتميز رغم أن راح تلاقي عقبات احنا ممكن ما نلاقيها، لأن عندنا نقاط قوة الله سبحانه وتعالى يعني يسرها لنا. وأنا حقيقة ما زلت أزور بعض الجمعيات إذا فتحوا لي مجال وأساعد كثير ما أقدر. وأنا الحمد لله اتخذت على نفسي عهد أن الجمعيات الخيرية ما أخذ منها فلوس إذا سويت لها دورة، لكني أطلب منهم لا تطلب مني شيء أفصح عنه عن جمعية إنسان عشان يعني أدبيا وشرعيا.
في عداء، ما بيسمي عداء، في منافسة شرسة بين يعني مجتمع العمل الخيري؟
إيه نعم.
ليش المنافسة؟
قد تكون خلينا نقول الرؤوس ما يرضونها، لكن تصير من الفرق الإعلامية، تصير من المشاريع، تصير وتصير شرسة
في غيرة
في رمضان.
وغيرة؟
في غيرة. إحنا يعني من الأمور يعني استثمر هذا اللقاء اللي كثيرا ما تضايقنا، اللي هي لما نشوف واحد من فيديوهاتنا الإعلامية مالت الشيخ عثمان خميس في جمعية ثانية ووضع عليها شعار. أنا أتصور شيء أدبيا مزعج قبل أن يكون في يعني ما بقول إساءة، لكن في استهلاك للشيخ. الشيخ هو رئيس جمعية إنسان يعني، فبالتالي إذا طلع بهذه الصفة خلاص يعني. وليس من الصحيح إداريا لو أنا رحت بعمر جمعية ثانية صراحة وصدقا لن آتي حق الشيخ عثمان أقول له تعال سوي دعاية، وأنا على يقين أن الشيخ ما راح يردني، لأن أنا بذراعي لابد أن أظهر جمعيتي.
بس في يعني استفسار أبو سالم، شنو الارتباط ما بين دكتور عثمان الخميس وبين جمعية الإنسان؟ يعني هو يعني رئيس مجلس إدارتها، صحيح، واحد من المؤسسين،
صح،
لكن هل يعني الشخصية والقرار وال يعني والتاريخ ضافي على الجمعية لدرجة أنهم ما نقدر نفصلهم عن بعض؟
لا أبدا. الشيخ ترى العفوية اللي يشوفها في اللقاءات هي العفوية اللي في مجلس الإدارة، لا، لكن إن الشيخ يقابل باحترام عالي إذا قال الرأي، لكن ترى الشيخ نادرا ما يذكر رأي أو يطرح مشروع يتمسك فيه أو ينقل فكرة ويقول الرأي عندي أبدا. اليوم لو إحنا نسوي اليوم الآن بث مباشر على واحد يقول أنا عندي فكرة ناجحة و شيخ لا يأخذ فيها رأي، وانخذها يامر علينا الشيخ سواء كنا بالجمعية أو برا الجمعية، لكن الشيخ أبدا يعني يحترم الأمور الإدارية وغالبا يحيل إلى الإدارة التنفيذية، وبعض الأحيان إذا كان مشروع ثقيل ممكن يحيله أو طلب دعم أو غيره يحيله إلى مجلس الإدارة.
وتختلفون وياه بالرأي؟
ومن أدب الشيخ هذه صراحة أذكرها، أن في الأمور الفقهية في اجتماعات مجلس إدارة إذا طرحت الشيخ لا يذكر رأيه اللي دين الله سبحانه وتعالى فيه أولا، يعطي المشايخ يقولون رأيهم، ثم إذا شافهم متفقين على رأي، طبعا رأي فقهي المستساغ الخلاف فيه، يأخذ رأي. حتى احنا من الطرف ان في ناس ناخذ راي فقهي معين الشيخ يقول له فتوى غير. يعني وله فيديو يعني يدزون لنا الشيخ لا يرى في هذا ويدزون لنا، فاحنا نرد عليهم نقول لهم صح الشيخ هو رئيس اداره على راسنا، لكن الان احنا في عمل مؤسسي، الشيخ حاليا في هذه الفتره هو رئيس مجلس الاداره، والشيخ يؤسس ويؤكد على بقاء الجمعيه دون التصاقها باسمه او بالاشخاص، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. الفريق الاعلامي عندنا يقول ما زال الناس يعني او قياس في المجتمع ان الناس بين ثلاث يعني مسميات يسمون الجمعيه، ناس يقولون جمعيه انسان مجرده هذا مشهور زين، ناس يقولون جمعية شيخ عثمان جمعية إنسان فيقرنون الاسمين، وإحنا بالنسبة لنا بما أن اقترن الاسم وذكر هم زين، وناس يقولون جمعية شيخ عثمان وهم الحمد لله قلة. ففعلا إحنا قاعد نمشي إلى العمل المؤسسي، الله يحفظ مشايخنا بارك لنا في أعمارهم، لكن العمل المؤسسي هو اللي باقي، وبالأخير المجلس التأسيسي هذا إلى زوال الله يكتب أجرنا وياهم يا رب. وهذا ما يؤكده صراحة الشيخ عثمان أبدا أبدا، يعني أنا أقولها حقيقة، وأنا مرات أقول حق الشباب أقول لهم في أمور الشيخ بمصفوفة الصلاحيات تعطي صلاحية ما أخذها، أنا أخجل أني أخذها. يجيني مثلا دعم باسم الشيخ عثمان خميس، الشيخ يحيل إلى المدير العام ما يصير في قرار، أو وشيخ ولا مرة جاله دعم وكتب عليه ولا مرة. اليوم احنا نتكلم عن 1000 يوم بالجمعية 3 سنوات، ولا مرة الشيخ عثمان جاله كتاب دعم وقرر فيه، حيلة الإدارة التنفيذية إذا كان مشروع علمي، حيلة لمدير القطاع العلمي وغيرها. فأبدا الشيخ يعني سمحة الله يبارك فيه وزيد سماحة
إن شاء الله. شفنا احنا باللقاء يعني مع انه صار يعني لغط كبير على اللقاء. شفت الحلقه؟
اي نعم شفتها. انا شفتها قبل البث بعد.
ممتاز.
وكنت رايح من الكويت الى تركيا. علمني شلون انزلها داود. وشفتها.
ايش رايك فيها؟
والله انا عندي حلقه جميله جدا. ليت الشيخ طول صراحه، يعني ودك الشيخ هو اللي ياخذ ساعتين. والنعم باللي خذوا ساعتين، ما ادري منه عشان احد يزعل. لكن الحلقة جميلة جدا جدا جدا. في جوانب كان ودي تغطونها، خصوصا إن كان ضغطنا. فاتح وياك صراحة،
والوقت ضغطنا يعني، يعني كان عنده درس بعدين يعني
مثلا الشيخ كأب كجميلة صراحة يعني، هذه
إن شاء الله التفاصيل. نبي حلقة ثانية داود.
شيخ عثمان أبن.
ما يميز جمعية إنسان عن الجمعيات الثانية يعني
في نقطة معلش على مسارات أي جمعية أي كيان عندك رؤية واضحة، مسارات استراتيجية وأهداف استراتيجية واضحة، أنت مميز.
ممتاز.
كان معاك الشيخ الفلاني أو الشيخ فلاني أنت متميز.
السؤال المهم إنه شنو اللي يميز جمعية إنسان عن الجمعيات الثانية؟ أنتوا جمعية خيرية، وجمعية باء جمعية خيرية، وجمعية جيم جمعية خيرية، تقدمون مساعدات للمحتاجين، كلهم يسوون هذا الشيء، عندكم استراتيجية، عندهم استراتيجية، عندكم مشايخ، عندهم مشايخ. طيب هي كثرة جمعيات وبس، ولا في شيء يميز جمعية عن جمعية؟
شوف راح انتهي من سؤالك، في شيء يميز جمعية عن جمعية ممكن أجاوب عنه، حيث أن يعني وأنا على إدارة الجمعية صعب أني أذكر يعني
منصف. أنت توك يعني أنصف تجربتك في الشباب،
راح أغلو في ذلك أخشى يعني. اللي يميز جمعية إنسان ومن تميز من الجمعيات وجود قلنا إحنا مسارات وخطة استراتيجية ورؤية، زائد وجود حوكمة تفصل مجالس الإدارة عن الإدارة التنفيذية، وجود إدارة تنفيذية ضمن اشتراطات ومعايير موجودة ومحققة تطبيقيا، زائد يعني أنا آسف إعطاء الفرصة للشباب. يعني معلش أنا ما بزيد الشيلة مثل حلقة شيخنا الدكتور محمد الفزيع على مؤسسات إلى أين، وهي حلقة جميلة أنا أنصح أن يشوفونها يعني اللي يتابعوننا، موجودة في بودكاست إنسان. اليوم الجمعيات لما أدش، أنا مثل ما قلت لك توني أنا أسوي دورات بعمر، أنا أدش الجمعية أعرف الجمعية هذه فيها فوضى إدارية ولا ما فيها، فيها حوكمة ولا ما فيها. من الدش تلاقي، أنا آسف يعني، مجالس الإدارات كل واحد حاط له مكتب العضو وحاط له سكرتير ولا اثنين، أعرف إنه في فوضى، أعرف إنه في تداخل صلاحيات. أعرف لما يكون واحد من أعضاء مجلس الإدارة رئيس لجنة تنفيذية بحتة والنائب ماله رئيس مجلس الإدارة، شلون تصير هذه؟ أنت منو راح يراقبكم؟ خل موضوع الثقة والأمان حوكميا لابد إنه يكون كذي الشغل، لابد إنه يكون ما في قولشي دفاع هجوم، هذه قبل باللعب. اليوم إحنا على مؤسسات وكيانات الله سبحانه وتعالى راح يحاسبنا عليها، يعني أول أمر تدقيق الحاتي اللي هو مو لجان تدقيق اللي آخر السنة أو مكاتب تدقيق خارجية، الرقابة اللي الله سبحانه وتعالى راح يحاسب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن يسأل عن خمسة منهم عن ماله
فيما أنفقه،
فيما أنفقه، هذا هو ماله وهو ليابة متعبة، زين شلون أموال الناس في الصدقات وغيرها اللي الله سبحانه وتعالى استعملك فيها؟ أنا ما أطعن، ولكن أقولك لابد أن توجد حوكمة تفصل مجلس إدارة عن مجالس، عن الإدارة التنفيذية، عن الرقابة الشرعية، عن ما يصير أنت تفتي وأنت تنفذ وأنت مجلس الإدارة، ما يصلح، وأنت محاسب. بل إن بعضهم جمعية تسأله من هو المحاسب مالك؟ شنو البرنامج أنت تستخدمه في المحاسبة؟ ما يعرف، يجيب لك أوراق ولا إكسل. صح يمكن إمكانيته ما تخلي يأخذ برنامج الفلاني العالي، لكن يعني لابد أنك ترتب الأمور يعني بطريقة ماشي، خليك على الإكسل، لكن خلي يصير عندك محاسب مو بار تايم. أنت مؤسسة مالية، شو ما عندك محاسب؟ أنت عندك موقع فلاني، ليش ما عندك الجدار الحماية الفلاني؟ هذه أمور يعني كأنك تحط خزنة لكن ما تكفلها عدل ولا ما تكفلها. فأنا أتصور الحوكمة اللي موجودة في جمعية إنسان أو الجمعيات المتميزة هي أول أو ثاني الأمور اللي تخليها تتميز، بعد الخطة الاستراتيجية والمسارات الاستراتيجية والرؤية. رام ثلاثة، القدرة التنفيذية على ما يأتي. يعني احنا عندنا كاكاو تويكس، شايف دعايته؟ يبدي ببسكوتة بعدين تنزل عليها الكراميل ما ادري ايش اسمها، بعدين تغطيها شوكولاتة لين تروح، اخر شيء يطلع لك منتج حلو. ترى الخطة الاستراتيجية بخير هي يعني، لا بتحط هذا بالاشتراطات اللي حطيتها النظريه، ثم الان الاداره التنفيذيه هي الدعايه مالت اليوم، الكل راح يشوف دعايه توكس بهذه الطريقه. وهني نقطه، اذا جيت انا عند الثمره اللي انا ارجوها او عند التنفيذ او عند المستفيدين، لقاء المستفيدين، لابد اني ما احط نوع ثاني من الكاكاو، لان انا اللي مكتوب لي بالمقادير اني اطلع الكاكاو الفلاني ذو الكراميل، ليش ما احط له؟ لان راح يصير فوضى. واليوم احنا مو صيدنا ان انا لما ازور ابو عمر او انا ابو عمر نزور جمعيه يروح يحط لي خريطه العالم حاط لي فيها دبابيس، انا ايش لي بالدبابيس هذه؟ اليوم الموضه ان احط لي خريطه العالم واحط لي دبابيس، زين وبعدين؟ هذا الدبوس سويت فيه والله سوينا ثلاث ابار، وهذا الدبوس سويته فيه والله سوينا فيه مدرسه. انا زرت مدارس تبطل الباب الحشيش ليه صدرك مو مشغلة. احنا في جمعية انسان ما نسوي مدرسة الا عندنا استراتيجية كيف ستشغل، ما ندش دولة يا ابو عمر الا عارفين حجم اللي نقدر احنا نسويه. احنا تدري من الجمعيات اللي جتنا فترة ما قمنا نسوي مراكز، للعلم احنا ما نسوي مسايد وابار، يعني باكج، ما تقول لي مثلا ابي مسجد، أقول أنا ما عندي مسجد، أروح الجمعيات الفلانية. أنا عندي مركز، المركز فيه دور عبادة ودور تعليم ووقف، الوقف على حسب الدولة، لا أزيدك، إحنا الأوقاف مو الجهة اللي تحددها. احنا نعطي مكتب استشاري يقول لنا الأوقاف الناجحة في الدولة الفلانية اما كذي او كذي او كذي، ونعطي احنا الأحجام او المبالغ اللي غالب الأوقاف راح تكون، مزرعة صغيرونة، دكان، اذا كان مشروع كبير محطة بنزين وغيرها من الأوقاف. هذه المراكز هنا متبرع نقول له والله احنا موقفين، لان قدرتنا التشغيلية خصوصا في موضوع التعليم، لان احنا ننشد التعليم والتنمية، قدرتنا خلاص وقفت. احنا عندنا دول وعمر فيها اكثر من 1000 مركز، كل مركز وعمر فيه مسجد ومدرسة. اصغر مدرسة تشيل 160 طالب، اصغر مدرسة. راح تقول لي شلون راح تشغلون الألف؟ اليوم عندنا احنا خطة المراكز الصغيرة نركب لها طاقة شمسية ونوصل لها انترنت ونعلم عيال الناس. هني احنا اذا ننشد في رؤيتنا نرتقي بالانسان بقيم والعلم، مو كلام وبهرجة والله ملهم، هذا الموضوع ملهم، تعال شوف الالهام عند التطبيق. هذه المراكز الصغيرة بنينا لها بنية تحتية وحطينا الطاقة الشمسية، فعلناها حتى يرى العيال المدرسة الكبيرة اللي في كل منطقة، حطينا مدرسة كبيرة في أحد المراكز الكبيرة، ينقل لهم التعليم. وآخر سنة احنا نجيب عيال الناس يروحون يمتحنون حضوريا. وشوف التهافت، مو مثل يعني معلش عندنا احنا بشوي من الترف لما صار في تعليم أونلاين، ما كنا نجتهد. هناك يقعد لقعدة لأنه أصلا ما شاف شاشة هذا الولد جايك حافي. هذا يتعلم ثم يروح يدرس. الشيخ عثمان الله يبارك فيه حريص على الدراسة النظامية في البلد قبل الشرعية، مش تقديم الشرعية، لكن يقول خله ياخذ شهادة من ديرته وإحنا راح نعلم العصر لاحقين، تعلم أمور دينة ودنيا العصر. فتخيل أنت إذا أنا جيت اليوم، إحنا عندنا 230 جمعية، العالم فيه كم دولة؟ غششوني ما أدري.
198 اللي أعضاء يعني 197-197.
قول اللي مو غنية 50 دولة وخلع لي 150. لو كل جمعية تخصصت بدولة أبو عمر، كيف الأثر التعليمي اللي إحنا راح نسويه؟ كيف سننشر رسالة الدين السمحاء الصحيحة؟ أنا اليوم خذيت دولة كجمعية إنسان ب3 سنوات، اليوم أعلن في 23 أن أنا اكتفيت من هذه، والآن قاعد أطبق تجربة حتى أعطي النتائج. عندي 1000 في هذه الدولة، عندي مثل تطبيق المساجد، شلون عندي مساجد أنا عندي في هذه الدولة ما كانت موجودة. اليوم أعلى سلطة في الدولة تستقبل الفريق اللي يروح، لأن احنا عين رسالتنا التعليم، نبذ الإرهاب، الوسطية الصحيحة. بل إن في هذه الدولة ناس مو على ديانتنا عطونا بعض الأراضي للمدارس. أنا بالأخير أنا راح أجتث المجتمع عندك وأبني إنسان حقيقي بقيم هو يدري إنها هي قيم صحيحة منطلقة من دين الإسلامي. فالعفو تخيل لو كل جمعية بدلا نحط الخريطة هذه ونحط دبابيس، كل جمعية تأخذ دولة وماكو جمعية تدش على ثانية وتشتغل، كيف الأثر اللي راح يصير حقيقة في العالم كله؟ إذا قلنا 198 دولة وعندنا احنا بالكويت فقط 230 جمعية خيرية وجمعية مبرة.
البعض يقول ان انتم جمعي مو جمعية ما يطلبه المشاهدون او يعني الأشخاص المتبرعون، يعني أنا والله عندي أنواع معينة محددة من العمل الخيري.
صح.
تبي بير، مسجد، مع الأشياء هذه الهامشية وإن كانت مقدرة، لكن أنت ما تشتغل فيها. أنت عندك تارجت معين، واللي يخليك راهي إذا صح التعبير إن عندك متبرعين يعني خاصين فيك، مؤمنين فيك.
ممكن هذا الشيء، والوعي سبحان الله خصوصا بالخليج وبالكويت تحديدا الوعي عالي، يعني الناس تحب الشيء الفعلي. الحقيقي الفعال اللي له مؤشرات وله نتائج. زائد ان انا احرص ان اكون كيفي مو كمي. يعني خلاص انا في الدولة الفلانية 1000، انا حدي 1000. ليش 1000؟ لان انا راح اسوي 200 مدرسة محسوبة ابو عمر، 200 مدرسة. المدرسة راح تخدم 5 مراكز، 5 هذه 1000. 1000 واحد انا ما اقدر. ليش؟ لان هذا الواحد ما راح يتعلم، ما راح يلاقي له شاشة، ما راح يلاقي له وقت المدرسة الأم أن يمتحن فيها، فخلاص أنا رحت دولة ثانية بهذه الطريقة. يعني
توا قلت أن في ناس من ديانات ثانية يعطونكم أراضي عشان تبنون عليها مساجد.
لا مو مساجد،
سوري، عفوا يعطونكم أراضي عشان تبنون عليها مدارس. البيع عند الجمعية نفسها، وايد من الـ يعني المقولات، ما أنا شنو أسميها، تقول ان الجمعيات يساعدون بعض، يعني يساعدون ربعهم يقدمون لهم المساعدات حق اللي يعرفونهم، اللي من فئتهم، اللي من جماعتهم، يعني اللي من فكرهم، ويقصون الباقي. جمعية انسان في تقديمها للمساعدات، هل يعني تنتهج نفس النهج؟
والله انا ابي ادافع عن الجمعيات الثانيه. اول شيء قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، البينة على من ادعى. أنا هذا الكلام كثيرا ما أقرأ في تويتر، بل أقرأ حتى على جمعية إنسان. أول رد: هذه الجمعية تعطي في المكان الفلاني وعطت وشفتها بعيني. معنا إحنا كجمعية علمية ما سوينا هذا المشروع اللي هو قاعد يقوله يعني، لكن الله المستعان. نرجع نقول إن كان في سلوك خطأ صدر من بعض لا يعمم، لكن من باب الدفاع عن هذه الجمعيات، الجمعيات ما تنتهج إن شاء الله فيما أعلم، ما تنتهج هذه الأمور. واللي ماسكينها من أخوة فضلاء أدين إن شاء الله من أن يعني يجيرون العمل الخيري وأمواله ربعهم مثل ما تفضل.
يعني اللي يقولك الأقربون أولى بالمعروف فكريا،
من فلوسه مفروض يدفع يعني،
مو من فلوس
إيه مسواها فيا ويله من الله يعني. لكن احنا كجمعية إنسان، طبعا احنا جمعية إنسان عندنا ذراع اسمه مبرة كافل. مبرة كافل هذه تشتغل بإطار محدود للمساعدات، سواء كفالة، وهم نجيرها في التعليم في المقام الأول، كفالة تعليم، منح دراسية، كفالة كبار السن، وبعض المساعدات. في الأخير لازم بد أن تخدم رؤية الجمعية، هي الارتقاء بالإنسان والقيم والعلم. أما كجمعية، جمعية إنسان يعني خليناها في جانب تعليم والتنمية. كافل يعني أنا أتحدث عنهم، لها مدير أخونا صالح الحماد، لكن إن شاء الله أمون عليه وتحدث عنه. عنده سيستم يأتي من طرف مبارك، جيت من طرف ابو عمر الدكتور محمد السداني. السيستم ما يعرفنا، السيستم هو اللي يحكم عليك. عنده اسئله وعنده فراغات لاوراق، وهو خذاها هذه من لائحه بين بيت الزكاه ووزاره الشؤون وحولها الى رقمنا. والله اللي مستحق من راس المرفوع وهو منسدح بفراشه يقدم ياخذ، اذا طلع طبعا المبره هذه، لان هم ميزانيتها محدوده، اذا فتحت الموقع مالها للتقديم. واذا انت مو مستحق، السيستم راح يقول لك انت مو مستحق، ما قدمت اوراقك.
لو كان شنو توجهه؟
لو كان شنو، طبعا لما يطلع الاسماء، لما نعرف اذا يعني مستحق لكن مو مسلم، لان في امور شرعيه نعطيه. احنا كجمع انسان اعطينا غير المسلمين، لأن المال مال الله سبحانه.
تعطون مساعدات حق غير المسلمين؟
إيه نعم، في كورونا عطينا كثير، بل إن أنا حتى في إفطار الصائم لما نروح في الأماكن، طبعا حتى فكرة إفطار الصائم ما خليناها نمطية. لما تقولي شنو يميز جمعية إنسان، قمنا خلينا سبب تجمع الناس خليناها محفل كرنفال يومي تعليمي. إخوان البنغاليين نجيب لهم داعية بنغالي، الهنود
داعية هندي،
إخوان المصريين، بهذه الطريقة قمنا نسوي خيام، خصوصا الحين تعدل الجو، فالتكييف تحط لك 2-3 يكفون. درس من الساعة 5 يعني قبل الأذان بساعة إلى قبل لهذا يمشي عليهم دعية يأكلون. وتشوف الإقبال. السنة اللي طافت ما أدري يعني، أنا رحت لهم مرة ورح لهم شيخ عثمان الله يبارك فيه مرة، 1000 إنسان يسمع، 1000 إنسان أبو عمر، يعني قاعد تكلم أنت عن 3 مساجد جمعة مثلا، 1000 إنسان قاعدين يوميا يسمعون.
ما تدرون هم شنو ديانتهم، ما
نقول لهم اللي تعرفون يقينا مو مسلم، قلت طبعا حط مشرف مو مسلم ياخذ، لكن عطنا العدد عشان ما نصرف له من مصرف
الافطار الصائم. افطار الصائم
اي، بس لا ترد احد. وانا شفت مقطع اللي يرد غير المسلمين، يعني هذه كارثه،
مصيبه هذه.
اي كارثه. انت عالج الموضوع داخليا، لا تعطي افطار، لا تصرف من افطار الصائم، لكن عند الله سعه، يعني وجبه دينار بيك 11 واحد اخر الشهر رمضان 300 دينار، 330 دينار ولا شيء، يعني خلي يطلع 3000 دينار، لكن ألفت قلوب هالمساكين.
اجتهادات البعض قد تضر وما تنفع.
فنرجع إلى سؤالك، إيه نعم
تعطون.
في كورونا كثير من الأسر العاطلة المنكوبة، لكن مثل ما قلت لك إحنا نعالجها شرعيا، إنه ما يأخذون الزكاة. إذا كان في ملاءة في الرصيد صدقات نعطي، لكن نقولها صراحة المسلم مقدم، يعني صراحة المسلم مقدم، لكن إذا جاء عارض من الملفات لا والله.
ممتاز.
نعطي. إيه نعطي.
وهذا يعني يعني مؤشر جديد ممكن يعني يحسب لمؤسسات العمل الخيري بالكويت، حتى في صورتها على الخارج، يعني أن الجمعيات الخيرية الإسلامية ما أنشئت فقط من أجل تجير الناس يعني للدين فقط، أو يعني لكن هي موجودة للخير بشكل عام، بشكل
صحيح،
بصورة عامة.
وما في شك أن كل منطلق صحيح هو منطلق من الدين الإسلامي، يعني ما في شك.
ممتاز. طيب فكرة التعامل مع المساعدات أو بناء المراكز العلمية في الخارج سهلة صعبة؟ واجهتكم فيها مشاكل تعاملكم برا مع المكاتب، يعني سواء المقاولات الإنشاءات هذه؟
والله أردك إلى فترة الاجتماعات اللي صارت بكورونا، هذه خلتنا ننخل كثير من المكاتب تجربة. طبعا أنا مبارك شخصيا ما أرى بالتزكية الجهة عن الجهة، تزكيتك يا أبو عمر شغلك، تزكيتك سابقة أعمالك في العمل الخيري، أنا أقصد، ولا أنت زكى الله خير تزكي ما تزكى الله يبارك
لك الله خير.
كجهات عطني ملفك، عطني من اشتغل معك، خلني أطلع أشوفك اليوم. أنا بوجه المتبرع قبل رقابة الله سبحانه وتعالى وفريقي. أنت تقول لي والله أنا أقدر أبني 100 مركز، أنا أبني، لا مو بهذه الطريقة. يعني إحنا تجربتنا في أوغندا مثلا فيها يمكن 3 أو 4 أطراف، احنا مدخلين طرفين مباشرين لنا، مكتب لنا زائد شركة استشارية تبعنا ومكتب تدقيق عالمي مالي وجهة أوغندية، والجهة جلسنا معاهم حطينا هذا طموحنا في هذه الدولة. ايش تقابلونا؟ تقابلونا في نفس الطموح والقدرة، ترى راح تتعبون وراح تسوون راح، الى ان اخترنا. كثير من الوفود اللي مثلا يزورون الجمعية أنا أعتذر منهم أن أنا ما أقدر أساعدهم، لأن أنا عندي مسار استراتيجي ما أقدر أخذك وياي، القطار لا يسع إلا 1 2 3، والمصلحة العامة والمرجوة قدام أولى من أني أنا أوقف كل محطة أخذ 2 3. لذلك إحنا يمكن في القطاع الخيري كجمعية وكشخصي يعني حشرين شوي، يعني احنا مو صراحه مو حشرين، احنا عندنا مسار، عندنا خط ما نقدر ناخذ فيه احد حاليا. الجمعيه وان خذت هذا الزخم الكبير، لكن يبقى ما زالت ناشئه الجمعيه.
يمكن اثار السلفيه هذه، حشاره السلفيه
يعني يعني
يعني يعني شيء عارض، تضايق من التصنيفات؟
اي نعم. نرجع إلى الدسمة الحين. الدسمة أنا أتصور من الأمور اللي يميزها إن ما دشتها التصنيفات، يعني بغض النظر شنو التصنيفات وكذي، لكن التصنيفات اللي يعني تدش في المناطق أو من أطرافها، لكن لا شك إن الخلاف شر، والتصنيفات تؤخر خير وتعرق الدعوة، وغالبها للأسف أنا أزعم أن غالبها إساءة الظن، ما فيها فتثبتوا أو فتبينوا أن تصيبوا قوما بالجهالة. ووصلنا في التصنيفات نحكم على قرائن وليست أدلة. بعمر قعد مع فلان الفلاني،
أكيد هو كذي.
إيه زين، إحنا في الكويت مثلا الشيخ الفلاني لابد أن يقعد مع عيال خالته، لو شنو كان اليوم عندنا في عوائل الأبو سلفي حد النخاع أو الأخو العود، والثاني مثلا
إخوان
أو برا دائرة الفكر الإسلامي مثلا ليبرالي أو غيره، نقول مثلا أنت يا ليبرالي لا تقعد يا سلفي، وأنت يا سلفي لا، وهي أم بينكم تقطعوا أرحامكم. التصنيفات أنا أقول لمن يصنف رفقا بنفسك ثم رفقا في الدعوة والتربية، التصنيفات تعرقل كل عمل دعوي، كل عمل خيري، تنفر الناس، تعطل تنمية دعوية صراحة. شنو استفدت بالأخير يعني بالقيل والقال؟ وراح تلاقيها عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت إساءة الظن، راح تلاقيها بظهرك. خصوصا التصنيفات للأسف سهامها تطلق على خيرة الناس من مشايخ وعلماء ودعاة، يعني ما هي تصنيفات تطلق على مثلا
العوام يعني ايه وناس عامة.
اي نعم.
طيب مع الحشارة هذه خذيتوا جائزة من المجلس التعاون الخليجي.
اي نعم.
شلون كذي؟
اي نعم. طبعا الجائزة فيما اعلم ان هذه الجائزه اول مره تقدم لجمعيه خيريه ذات طابع اسلامي، يعني كانت الدوره في مجلس التعاون تتكلم عن الاسكان، فلا بد ان اللي يشاركون لابد يشاركون عن شنو النموذج اللي قدموه لاعاشه ومساكن الناس. فاحنا قدمنا عندنا مدن، المدن هذه سميناها مدن تمكين، والفكرة أخذناها دون قصد. أنت طبعا محبين إسبانيا الحرفي، وأكيد رحت القصر الأحمر
شمال وجنوب وشرق وغرب.
أي القصر الأحمر إن لما سوى حط كل شيء داخله، فهو ما راح يحتاج شيء برا. المدن تمكين بهذه الطريقة، إذا دخلت المدينة راح تلاقي مساكن إعاشة فيها تحفظ خصوصية الأسر، ثم تجد مسجد جامع لتحفظ فيه روحك والروحانية وإيمانياتك، ثم تجد مدرسة، وتجد معهد حرفي. المعهد الحرفي لتنمية المهارات. اليوم احنا في عصر المهنة، هذه دراسات العالمية تقول اليوم مو عصر الشهادات، عصر المهن الاحترافية الرقمية. فهذه المدينة الذكية من يسكنها يجد إيمانياته في تعلم الشريعة والصلاة، ويجد التعليم النظامي، وشرطنا أن وين كانت هي المدن يعني
صغيرة
أو شبه مغلقة، لكن لابد من التعليم النظامي، ويجد حرفة متطورة مقبولة في السوق. هذا من أهم شروطنا. وارجع أقول لك عبر مستشارينا اللي هم أحد ما يميز جمعية إنسان في منظومة الحوكمة اللي مسوينها إحنا، أو الصحيحة الحوكمة المطبقة الصحيحة، إنه يقول لك هذه الدولة الحرفة الفلانية هي اللي تمشي، أو هذه الدولة أو حاليا الرقمية هي رقم واحد في الحرف، فعلموا عيالكم أو أبناء الأرامل اللي أنتم تكفلونهم في هذه المدينة هذا الشيء. هذا النموذج إيه، وحرصنا على وجود الحديقة و وبجانب كل مدينة وقف يغذيها، مزرعة عودة يستفيدون منها ويصدرون، نفس الموضوع المستشارين يقول لك والله ترى الطحين راح نقدر ندخل الدولة الفلانية ولا كذي ولا كذي. هذه المدن احنا عندنا منها خمسة، رغم ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى فقط ثلاث سنوات عندنا خمسة، اللي جهزوا منها اثنين وثلاثة راح يسكرون يعني قريبا، يعني يسكرون اقصد
يعني خلصان شطبونهم.
ايه شطبونهم في اخر هالسنة، وفي واحدة 2024 وباذن الله راح نكرر هذه التجربة. هذه النماذج بعثناها لوزارة الاسكان، تعاون معنا المهندس خريبط
ناصر
خريبط، زين ذكرتني انه هو اخ عزيز وصديق اخوي العود،
انه هو مدير بس ترى مدير عام المؤسسه
حاليا. إيه؟ الله يوفقه ويبارك
له.
بس ترى لما قدمنا ما كان يدري ان انا اخو ابو سالم، اخوي العود ابو سالم. بعد ما اخذنا الجائزه لما صار في سفر للرياض هني عرف ان
في علاقه،
ان هذا اخوي يعني، او شاف الصوره بالواتساب صورتي فسالني شيء كذي يعني.
فخذيته الجائزه من مجلس التعاون الخليجي،
التعاون في الرياض،
مشروع تمكين.
مشروع تمكين. إيه.
طيب
مدن تمكين،
تصنيفكم في وزاره الشؤون يعني، والكل وايد يشكون من يعني شده وزاره الشؤون في ضبط العمل الخيري، وايضا وزاره الخارجيه، ويعني اكثر من جهه تراقبكم. شنو تصنيفكم وزاره الشؤون؟
والله شوف، خلينا نقول عن الشق الخارجية. الخارجية جهودهم فوق الجبارة، المنظومة سواها عبد الله الخبيزي أو صاحب الفكرة، وإن شاء الله نسمع عبد الله، بس ولد الخبيزي أظن عبد الله. إيه؟ هذا فارس من فرسان العمل الخيري، رغم أنه موظف في الخارجية.
الخارجية.
إيه، هو اللي سوى هذه المنظومة، تتبع العمل الخيري والدفعات وين تروح،
تحويل الفلوس من الكويت للسفارة،
وما يدش المنظومة الأهمة الخارجية معترفين بهذه الجهة الخارجية، فصراحة حافظة بهذه المنظومة فضل الله سبحانه وتعالى العمل الخيري
وسمعة الكويت
وطبعا وحصلها من الإرهاب وغيره. لكن أنا لو كنت صاحب قرار لصعبت الأمور، إن شاء الله ما يزعلون مني الجهات الخيرية، لكن احنا نبي ما بعد هذه المنظومة في التنفيذ نبي شوي معايير أكبر اللي ترضى على بيت عمرك في البنيان، لابد أن ترضى هني وأكثر، لأن هذا ما سيوصلك إلى الجنة وغيرها من يعني أمور. وأنا مثلا رقابة شرعية على المصارف وغيرها. نرجع إلى الشؤون. الشؤون الفريق اللي موجود شهادتنا فيهم مجروحة، مفروض أنه ما يعني لأنهم يراقبون ما نمدحهم، لكن صراحة يشتغلون بيدينهم وريولهم. لكن اليوم أنا أوجه رسالة عبر البرنامج إلى المسؤولين في الدولة، إن جمعيات خيرية عددها صار أكبر من أن يعني تراقبها وتنظمها إدارة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، القوانين الموجودة تنظم العمل الخيري هي تعاميم مبعثرة، تعاميم كل نية يحط تعميم. زين كيف نمشي؟ حتى تنظيم الأوقاف، تنظيم الأوقاف على مرسوم في 1951، احنا اليوم 2023، ففي مشكلة في التعامل بسبب عدم وجود لائحة أو شيء احنا نمشي عليه. احنا من الجمعيات اللي ملتزمة بشهادة الشؤون، زارونا وزارة الشؤون، ورمضان اللي طاف مدير الإدارة أخونا عبد العزيز العجمي أبو محمد جاب قناة الكويت وأظن قناة الرأي إذا ما خانتني الذاكرة، قال لهم هذا النموذج في وجود الشباب، وجود الشيخ عثمان، قال هذا النموذج الأمثل أو من النماذج الطيبة في الكويت، لذلك أنا جبت القنوات تشوفهم. ومتى دق علينا؟ دق علينا قبل الفطور، قال أبيكم بعد صلاة التراويح، يعني مو تقول أنت مرتب له. وأنا أبشرك يا أبو عمر عبر برنامجك بخبر حصري لحين ما نزل، ان احنا حصلنا على شهادتين ايزو اليوم، انا بلغوني الشباب
ما شاء الله،
شهادة 9001 وشهادة 10030. ال 10030 احنا اول جمعية تحصل على هذه الشهادة، و 9000 احنا اظن ثاني او ثالث جمعية تحصل، لكن الشهادتين احنا اول جمعيه تحصل على شهادتين. اتكلم انا اليوم بعمر واحنا ما وصلنا 3 سنوات عمرنا من التشغيل، منهم سنه في كورونا، لكن حقيقه يعني انا بعد شكر الله سبحانه وتعالى اشكر الفريق اللي كان يعني على هذه القدره في ضبط اللوائح والحوكمه والانصياع لاشتراطات الايزو، حتى ان الايزو لما جو هذه الجهات لتفحص وتدقق على جمعية إنسان فعلا ما أخذت جهد كبير أو زيارات متكررة، إنما يعني عطتنا هذه شهادات حقيقة أخذناها. وهذا ما يميز جمعية إنسان غير وجود الشخصيات البارزة والمؤثرة اجتماعيا، ما يوجد من حوزة الإدارة التنفيذية والفريق العمل الموجود.
يمكن عندي نقاط سريعة باخذ رأيك فيها. موضوع المساعدات البدون، وهذا أيضا موضوع شائك جدا، هل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يتدخل في موضوع تقديم المساعدات للبدون؟
الجهاز المركزي ما له سلطة، يعني مش ما له سلطة، ما له يد هرميا بالإدارة على الجمعيات. يعني احنا نتبع وزارة الشؤون، تأتي تعاميم من الجهاز المركزي إلى الشؤون، فالشؤون تحولها بصياغة إلى الجمعيات الخيرية لتنظم العمل حسب زاوية هم يشوفونها، حنا ما نشوفها. أنا حتى أنصف الأطراف كلها وحتى أوصل رسالة يفهمون الزاوية اللي صوبنا مثل ما هم يريدون أن نفهم الزاوية اللي صوبهم. إحنا نرى الحالة من إخواننا البدون غير محددي الجنسية حالة إنسانية تنظمنا العاطفة والشريعة الإسلامية. الجهة الثانية يراها حالة قانونية، هذا ما عنده بطاقة، فبالتالي 1 2 3 هذا مخالف القانون، هذا عنده إثباتات في الدولة الفلانية، يتوجب عدم إعطاءه أو عدم صرفه. أنا ما أراها من زاويتي بهذه الطريقة، فهني التباين اللي بيني وبينك ولا بد أن يحل. أنا ما أقدر يا أبو عمر أن لما يجيني واحد جدة عنده مشكلة ولا أبوه عنده مشكلة، زين بس هو بيتعلم، أنا أعلم أن هذا راح يكون كارثة على المجتمع إذا ما تعلم. أنا عيون هذا الطالب اللي أشوفها ويبي يتعلم أنا ما أقدر ما أعطيه. يعني صراحة أنا ما أبي أخالف القانون ولا أخالف القانون كجمعية إنسان، لكن أنا قاعد أروح المدرسة وأدفع له، قاعد أحاول كثر ما أقدر. وأنا أقولها يعني صراحة، حتى شيخنا الشيخ عثمان الله يبارك فيه يجتهد اجتهاد كبير في قضية البدون، بمشاورة أهل القانون، بزيارة المسؤولين، إن تحل. والمسؤولين صراحة اللي يعني أنا تواصلت وياهم عن طريق الشيخ عثمان يبون يحلونها، لكن المشكلة وايد ثقيلة واللوائح ما تساعد. لكن احنا كجمعية انسان واخواتنا الجمعيات تتكلم باسمهم قاعد نساعد كثر ما نقدر حسب اللوائح. انت تقول لي لا تصرف له شيك لانه ما عنده بطاقة راح يروح البنك راح يردوا له، انا خلني ادفع له مصاريفه الشهرية التعليمية، خل اعطيه ماكله الى ان تحلونها. واحنا نقول نناشد انه لابد ان تحل، يرفع الحرج عنه ويرفع يعني عن الدولة، وحتى لا تكون يعني معاذ الله سبب في سخط الله سبحانه وتعالى من حيث لا نشعر.
فأنتوا يعني تسددون وتقاربون فيما في هذا
الموضوع؟ نعم. طيب. في يعني نسدد بين تطبيق اللوائح ولا نتجاوزها،
مساعدة
وبين أن ما نترك الناس صراحة.
أنتوا جمعية ما تأخذ مصروفات إدارية، هذا ترى تكلمت فيه مع الشيخ عثمان، وايضا يعني ما ادري منو بعد، احنا كم حلقه صورنا فيه يمكن 3 أو 2 تكلموا عن هالموضوع. شنو الميزه يعني؟ يعني انا اقول لك الموضوع يقولون اخذ من شي سوى عايده، يجيك واحد يقول لك انا متكفل بمعاشات اللي يشتغلون لمده 3 سنين، وهذا نفسه عادي كان بيحط الفلوس هذه بالجمعيه نفس الشيء، شنو الميزه؟
خلينا نقول ليش ما تأخذون؟
أي هذه؟
طبعاً هذه هذه من أول اجتماعات اللي قلت لك أنا كنت أهاب المشايخ ما زلت أهابهم، وقال لا ما تأخذون يسهلها الله، كمل مقر، دور مقر زوين، سوي كذي، حاول تقصص. في إشكال شرعي يعتقدون المشايخ، وأنا اقتنعت فيه بعد جلسات كثيرة بين المشايخ، والعجيب أن المشايخ يرون بالإجماع، يعني مشايخ جمعية الإنسان يرون بالإجماع عدم الأخذ النسبة. الدكتور محمد الفزيع يرى الجواز بشرط أن تعلم المتبرع قبل لا يدفع ترى أنا راح أخذ النسبة الفلانية، أو على الأقل تكتبها بواضحة في الوصل. أنا أرى شيء، أرى عدم الجواز. طبعا أنا ماني فقيه، لكن أنا يبقى من رحم هذا العمل أن تؤخذ النسبة، لكن من مشاريع يسوغ لنا أخذ نسبة، وتؤخذ بقدر مصاريفنا في نهاية العام. بمعنى مصاريفنا 300 فلس مثال، يعني 30 دينار أنا وايد هذا حجارة، وهني جحاصة صارت يعني.
لا لا حجارة حجارة ما يحتاج.
ف 300 دينار مصاريفي، وأنا إيراداتي كلهم 1000، عندي 400 دينار مثلا ما يرى المشايخ أخذ منها، شلناها بقى 600 دينار، راح تصير 50% من قدر الإيرادات اللي يتني. طبعا ما في نسبة مصاريف تشغيلية توصل. أنا مرة اجتهدت لقيت أن النسبة حقيقة المصاريف التشغيلية على المشاريع 3% 4%، فآخر السنة توزع 4% على حجم مشاريعك. أنا أرى هذه مخرج شرعي ومنصف ماليا وسهل معالجته ماليا في موضوع النسبة. لكن نرجع إلى غالب ما يطبق، راح تقول أنت إيش دراك، راح أقول لك الأنظمة اللي اليوم تخدم العمل الخيري، الأنظمة الرقمية كلها مجيرة على أن تحط دينار يا أبو عمر، 9 تروح للمشروع و10 تروح نسبة إدارية. في العم الأغلب يقول واحد لا احنا بجمعيتنا ما نسوي كذي، ممكن تجيرت النظام بهذه، أنا ما أتكلم عنك، لكن العم الأغلب هذه صراحة فيها مشكلة، يعني فيها مشكلة. اليوم أنت عندك كفارة تحلف 10 دنانير تأخذ منها دينار، يعني 9، يعني اللي بقى 9، التسعة راح تطلع، إذا أنت تشتري وجبة دينار راح تطلع 9 دنانير، 9 وجبات راح تطعم 9، وغيرها وغيرها وغيرها. فخذيت مثلا من إيراد من مسجد استقطعت ورحت مثلا صرفت على شيء آخر، ففي إشكالية صراحة. احنا لما طرح مجلس إدارة ولما حطينا خطة بديلة ان في الرواتب والمصاريف التشغيلية حطينا حد ان احنا في 2025 لابد ان تكون لنا ايرادات وقفية واستثمارية فيما ينطبق عليها لوائح الشؤون
تغطي الجانب الإداري،
تغطي حتى توسعنا على كل سنة كم نتوسع في الموظفين كذي. وفي نقطة ان انا اجتهدت شخصيا بتقليل الموظفين، ولي تجربة في تذليل وتطويع المنظومات الإلكترونية للاستغناء عن الموظفين او عدم الحاجة للموظفين. اليوم احنا في جمعية الإنسان عندنا سيستم، وانا يليتي الاقي لي وقت او الاقي لي محفل صراحة اعرض السيستم على الجمعيات الخيرية. طبعا الموظفين مع الجمعيات الخيرية ما راح يحبوني وقتها، لكن راح أعرض على الجمعيات حتى أول شيء جودة عالية، تواصل فعال بين جميع منظومات الجهة. رقم 3، إن كانت السيستم هذا في أول سنة عالي، لكن هو يغنيك عن كثير من الموارد البشرية ويعطيك جودة أعلى. إحنا جمعية إنسان بالألف مركز اللي قلت لك عنهم، بالمدن الخمسة، بالثنين وثلاثين برنامج تعليمي داخل الكويت، بهذا الشغل اللي قاعد تشوفه احنا ما وصلنا 20 شخص، من فيهم 3 مدارة، ما وصلنا 20 شخص، كل السيستم يشتغل. أنا أطلع من الكويت أروح مشارق الأرض ومغاربها. أو والشباب الأسبوع اللي طاف كانوا والشباب في ثلاث دول، ماليزيا، أوغندا، تركيا، يتواصلون كأن تذليل للمنظومة هذه، يتواصلون وإيميلات. ما في أحد يطلع غير إجازة الخاصة ويقول لي أنا والله بحط بالإنابة واحد، أنت تليفونك معاك، تطبيق إنسان وياك، الداخلية من الموظفين، أمورك كلها طيبة، متابعاتك، منظومة المؤشرات الأداء كلها، تقييمات موظفيك، موظفك يشوف تقييماته يوم بيوم، كل هذا موجود. فودي أنا صراحة أن تنقل هذه التجربة، وهذا مما يجوز الإفصاح في منظومة التقنية، حتى تكون تكاليفنا، احنا نعرف 10 سنين قدام شنو تكاليفنا، كل ما كبر كبرنا السيستم، ما كبرنا موظفين.
ممتاز.
واشتغلنا صراحة على موظفيننا، لأن احنا نعتقد أن بناء الإنسان إذا كانت هذه رؤيتنا الخارجية لابد أن يكون داخليا. وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقت في فريق طموح، نماذج رائعة. لو نخلي في حلقة عن قصص فريق إنسان ما أخلص فيها، وما تقابلهم جمعية من تطوير ذواتهم. احنا قاعد نعطي بعض موظفين منح يستكمل دراسته فيما يغذي العمل الخيري، قاعد نعطيهم فرص استكمال دراسة إذا كان أقل من بكالوريوس. طموح شخصي وإن شاء الله يقابل دعم من مجلس إدارة، إن إحنا كل فريقنا راح يكون في حد معين من الشهادات، سواء شهادات النظامية بكالوريوس ماجستير دكتوراه أو المهنية التي يحتاجها القطاع الخيري.
جميل جدا.
وهذا بعد يميز جمعية إنسان.
طبعا ما يحتاج. أبو سالم، الحديث معاك ومع الجمعية، كنت أعتقد أن يعني نقعد نسولف كذي يعني ببعض البهرجة والرتوش، بس يعني زين طلعنا منك معلومات وايد عن الجمعية، وعن ما يعني يمكن إفصاحه إذا صح التعبير. سعيد بهذا اللقاء.
أنا أكثر والله.
والله بعد يعني بعد أشهر طوال شفناك.
جزاك الله خير، لي الشرف.
وسعيدين أيضا أن تكون ويانا في بودكاست إنسان. وطرح فكرة الجمعية وأبعادها، سواء كان في الاستراتيجية أو أيضا الهدف منها، للمشاهد، ولعل وعسى يعني القطاع الخيري في الكويت أو حتى خارج الكويت يشاهد الحلقة ويستفيدوا من ما قدمتموه في مجال العمل الخيري. جزاك الله خير أستاذ مبارك العازمي. يعني للحين ما خليت دكتوراه أنت؟
قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله، عسى الله يوفقك إن شاء الله.
جزاك الله خير.
موفق. جزاك الله. الله يسلمك.